هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمه الله.
إن حديث علي ضعيف، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يضعهما تحت السرة، فالصواب أنه يضعهما على صدره. نعم.
رواه لما روي عن علي
ويجعل ويستحب
جعل نظره إلى موضع سجوده، لأنه أجمع للمصلي وأكبر.
أخشى. نعم.
لأنه أخشع للمصلي وأكف لنظره. فصل.
ويستثنى من ذلك إذا كان في التشهد أو في الجلسة بين السجدتين، فإنه ينظر إلى محل إشارته، يعني إلى أصبعه. ويستثنى من ذلك إذا كان في صلاة الخوف، فإنه ينظر إلى العدو، لقول الله تعالى: وخذوا حذركم. واستثنى بعض العلماء إذا كان في المسجد الحرام، فإنه ينظر إلى الكعبة. والأخير ليس بصحيح، بل الذي في المسجد الحرام ينظر إلى موضع سجوده. وقال بعض العلماء: السنة أن ينظر تلقاء وجهه، لأن هذا ظاهر فعل الصحابة، حيث كانوا يحكون اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم سئلوا بماذا تعرفون أنه يقرأ، قالوا باضطراب لحيته. وهذا يدل على أنهم ينظرون تلقاء وجوههم. وكذلك في صلاة الكسوف رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكعبة النار تلقاء وجهه. ولو قيل بأن الأمر في هذا واسع أيضا لم يكن بعيدا من الصواب، أن يقال: إما أن تنظر تلقاء وجهك أو تجعل نظرك في موضع سجودك. فإذا كان أخشى لك أن يكون نظرك في موضع سجودك فافعل، وإذا كان أريح لك أن تجعل نظرك منطلقا إلى الأمام فلا بأس. نعم. أي لا لا ليس الوجود.
الذين يقول الأولى تنظر إلى موضع سجود، كيف يرد على هذه الأحاديث؟
نعم، يقول إن فسر كثير من السلف قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين ينظرون إلى موضع سجوده.
وكيف يرد على الأحاديث؟
أيها
حديث نظر الصحابة إلى
الله، لأنهم يقولون هذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقتدى به وهو أسوة وإمام، فنظرهم إليه يحتاجون له. وعلى كل حال إن ينظر، يعني ينظر أن ينظر ما هو أصلح له. فعله أيضا هذه يمكن يجيبون عنها بأنها هذه حال طارئة، لأن الله أراد أن يعرض عليه الجنة والنار. الأمر في هذا واسع. على
بطلان.
ايش
بطلان
ايش
توجيه النظر الى الكعبه؟
ايش
توجيه النظر الى الكعبه
في
الحرام؟
يعني على هذا انها لم يرد فيها نص، والاصل ان العبادات مبنيه على التوقيف. كما قلت لك ان بعض المفسرين فسر قوله: الذين في صلاتهم خاشعون، ينظرون الى موضع السجود. ثم النظر الى الكعبه ولا سيما في ايام الطواف تلهي الانسان. لا، ان تقال الوجه ما لم يكن هناك ما يشغله، كان فيه ما يشغله لا ينظر. نعم. ويستفاد من هذا ايضا ان الانسان لا يغمض عينيه وهو كذلك، وتغميض العينين مكروه إلا لحاجة، مثل أن يكون أمامه أشياء لو فتح عينيه لأشغلت فلا بأس. أخذنا ثلاث الآن. ثلاثة. نعم.
فصل. ويستحب أن يستفتح. قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم. ولو أن رجلا استفتح ببعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا أو قال جائزا. وإنما اختاره أحمد لأن عائشة وأبا سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك، وعمل به عمر بمحضر من الصحابة فكان أولى من غيره، وصوب الاستفتاح بغيره مثل ما روي وصوب الاستفتاح بغيره مثل ما روى أبو هريرة قال: قلت يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق عليه. قال أحمد: ولا يجهر الإمام بالاستفتاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به. فصل.
يعني فيجوز الاستفتاح بهذا وبهذا، بما كان عمر يستفتح به: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستفتح بذلك. وقد رجح بعض العلماء حديث أبي هريرة لأنه في الصحيحين ومرفوع صريحا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجح بعضهم ما رواه عمر وقال إن كون أمير المؤمنين يجهر به يعلمه الناس يدل على عنايته به وأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد رجح ابن القيم في زاد المعاد هذا من نحو 10 أوجه، أي الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخر، ولكن الأرجح أنه يأخذ بهذا تارة وبهذا تارة لأن كل سنة. لا لا أجمع بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما تقول لم يذكر إلا نوعا واحدا فقط. ها؟ يعني يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم باعد بيني وبين خطايا، يعني تذكر الاثنين جميعا.
طيب قلنا
لأنه ما ورد في الركوع أنه كان يقول يقتصر على واحد منها، أما هذا ورد أنه يقتصر على واحد منها. نعم.
ثلاثة.
يلا.
عبد الرزاق 2 وآدم 1. فصل. ثم يستعيذ بالله فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن المنذر: وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصل. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، لما روى أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد ومسلم. وفيها روايتان
إحداهما يجهر ببسم الله الرحمن
فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد ومسلم. وفيها روايتان إحداهما أنها آية من الفاتحة اختارها أبو عبد الله بن بطة وأبو حفص لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية والحمد لله رب العالمين آيتين، ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن فدل على أنها منها. والثانية ليست منها لما روى أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم.
اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، هكذا عندي، لكن إلى آخرها هو ما ذكره، ولعلها من كيس أيضا لأنه ما شاء الله كريم. نعم.
وحاط النقط كأنه يقول عبي الفراغ.
طيب.
رواه مسلم. ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لبدأ بها ولم يتحقق التنصيف، ولأن مواضع الآي كالآي في أنها لا تثبت إلا بالتواتر ولا تواتر فيما نحن فيه، ومن نسي الاستفتاح.
وهذا الذي قاله هذه الرواية الأخرى أصح، أن البسملة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور. هذا صح كلمة. أما كونها ليست من الفاتحة هذه وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل لما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين بدأ بالحمد، ولو كانت البسملة منها لبدأ بها. الوجه الثاني أننا لو قلنا إنها من الفاتحة لكان الفاتحة 8 آيات، وهي بالإجماع 7 آيات، فإما أن تكون 8 آيات وإما أن تكون 7 آيات غير متناسبة، لأنه إذا جعلنا البسملة آية صار قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلها آية، وهذا طويل. ثم إننا إذا قسمناها فيما بين الله وبين العبد نصفين تعين أن لا تكون البسملة منها، لأن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 3 آيات هذه لله، إياك نعبد وإياك نستعين 4 هذه بين الله وبين العبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه 3 آيات للعبد، فتكون 3 آيات الثلاث الآيات الأولى لله خالصة، والرابعة بينه وبين العبد، والخامسة والسادسة والسابعة خالصة للعبد. فهذا هو الصحيح أنها ليست من الفاتحة، وكذلك ليست من غيرها، والدليل على ذلك حديث عائشة في كيفية بدء الوحي أن جبريل قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم يذكر البسملة. نعم، كم الفصل؟
ومن نسي الاستفتاح حتى شرع في الاستعاذة، أو نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة، أو البسملة حتى شرع في الفاتحة على الرواية التي تقول ليست من الفاتحة لم يرجع إليها لأنها سنة فات محلها.
نعم. وهذه عندهم ضابط، كل سنة فات محلها فإنها لا تقضى، لأنك لو قضيتها لأتيت بها في غير محلها. ولكن على هذه القاعدة يقال لو نسى البسملة الاستعادة، لو نسى الاستعادة حتى شرب البسملة فهو لا زال في محل الاستعادة، فلو قيل بأنه يستعيد لكان خيرا، كما أنه لو نسى الركوع مثلا في الصلاة رجع إليه وركع، فلو قيل بأنه يرجع إذا نسى الاستعادة حتى شرب البسملة أو نسى البسملة حتى شرب الفاتحة أنه يرجع لكان له وجه. نعم.
ماذا نقول في حديث ابن سلمة النبي صلى الله عليه وسلم عدها آية؟
هذا ضعيف، فإن صح فالمراد عدها آية يعني مستقلة. نعم. وانتهى الوقت. ايش؟ يكون اتى بقول مشروع في غير موضع. اي يعيد لانه في غير موضع.
قول صنعان في سدر السلام انه لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم او لم يقل احد من العلماء ان التكبير اللفظ التكبير يسبق ان رفع اليدين يسبق التكبير، ما رايك
نفسك؟ ها
قول الصنعاني.
نعم.
في السبل.
نعم.
أنه لم يقل أحد من العلماء أنه يرفع اليدين قبل أن يكبر. يكبر قبل أن يرفع اليدين.
هذا غريب منه. لأن هذا جاء في مسلم. نعم. إيش؟ هذا غريب منه. سبحان الله.
لم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا في عهد الرسول ينظرون إلى مواضع سجودهم في عهد أبي بكر، كانوا رفعوا يده يرفعون شيئا فشيئا.
ما مر عليه. نعم. لا ما يصير إلا إذا كان هناك سبب، لأن لا يلعب عليه الشيطان.
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي: فصل. ثم يقرأ الفاتحة، وهي الركن الثالث في حق الإمام والمنفرد، لما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. ولا تجب على المأموم، لقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مالك في الموطأ. ولأنها لو وجبت عليه لم تسقط عن المسبوق كسائر الأركان، لكن إن سمع قراءة الإمام أنصت له، ويقرأ في سكتاته وإسراره، لأن مفهوم قوله فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه أنهم يقرؤون في غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الموفق رحمه الله في كتاب الكافي: ثم يقرأ الفاتحة، وهي الركن الثالث في حق الإمام والمنفرد. فبين أنها ركن، ولكنه قيد ذلك في حق الإمام والمنفرد، ثم استدل بآية وحديث. أما كونها ركنا فاستدل بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن المعلوم أن الدليل هنا أعم من المدلول، على كلام المؤلف يقول لا تجب إلا على الإمام والمنفرد، والحديث عام لمن لم، ومن هذه اسم موصول من صيغ العموم، فكان الدليل هنا أعم من المدلول، ولا يمكن أن نخصص الدليل إلا بدليل. وبناء على ذلك، على هذه القاعدة، استدل لهذا التخصيص فقال رحمه الله: ولا تجب على المأموم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا الدليل أخص من المدلول عكس الأول. الأول الدليل عام والمدلول المستدل خاص، هنا الدليل أخص من المدلول، لأنه قال لا تجب على مأموم لا في السرية ولا في الجهرية، واستدل بقوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا يقتضي أن يكون أن تكون غير واجبة على المأموم فيما إذا سمع إيش قراءة الإمام. وعليه فإذا كانت الصلاة سرية فهل يمكن أن نستدل بهذه الآية على سقوطها عن المأموم؟ لا. وكذلك إذا كان بعيدا لا يسمعه فإنه لا يمكن أن نستدل. وكذلك إذا كان بعد أن فرغ الإمام من الفاتحة فإنه في الحقيقة لم يسمعها، فلم يقرأها ولم يستمع إليها. على كل حال نقول الآية عامة: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا المنطوق عام. مفهومه إذا لم نسمعه لم يلزمنا الإنصات، وعلى هذا فيكون مقتضى الدليل أن تجب على المأموم في حال في حالين: في حال السرية وفيما إذا لم يسمع إمامه. طيب. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه مالك في الموطأ. ما لي أنازع القرآن، يعني أنهم ينازعون النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فهم يقرؤون وهو يقرأ فينازعونه ويشوشون عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أيضا يدل على أن المراد أي الصلوات الجهرية التي يكون فيها منازعة للإمام. ولكن المؤلف رحمه الله عدل عن حديث عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انفتل من صلاة الصبح فقال: ما لكم تقرؤون خلف إمامكم؟ ثم قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا صريح في أنها تجب على المأموم في الصلاة إيش الجهرية. وعلى هذا فيكون قوله هنا: فانتهى الناس أن يقرؤوا، يعني في غير الفاتحة، وكانوا بالأول يقرؤون مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفاتحة وغير الفاتحة. والمسألة هذه فيها خلاف بين العلماء على أربعة أقوال. القول الأول أن الفاتحة لا تجب على أحد، وأن الواجب انتبه معنا معنا أنت، وأن الواجب أن يقرأ ما تيسر من القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقال إن النفي في قول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نفي للكمال وليس نفيا للصحة. والقول الثاني أن القراءة أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد بكل حال، حتى المسبوق لو جاء والإمام راكع وأدرك الركوع فإنها لا تجزئه الركعة، وهذا مقابل لذاك، تقابل طرفين، أليس كذلك؟ هذا يعني فيه مقابلة تامة مع المذهب الأول. القول الثالث أنها تجب على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية إلا المسبوق، إلا المسبوق فإنها تسقط عنه. هذا التقوى. القول الرابع لا تجب على المأموم في الصلاة السرية وتجب عليه في الجهرية، نعم بالعكس، تجب على المأموم في الصلاة السرية ولا تجب عليه في الصلاة الجهرية. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول أقيس من غيره لولا الدليل، يعني لولا حديث عباد بن الصامت الذي أشرنا إليه آنفا لكان هذا القول هو القول المتعين، لأن الأدلة تجتمع به. القول الخامس، صار خمسة أقوال. القول الخامس لا تجب على المأموم في السرية ولا في الجهرية، وهذا هو المشهور من المذهب، مذهب الإمام أحمد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والقول الراجح الوجوب مطلقا إلا في حق المسبوق، وإنما رجحنا هذا القول لعموم الأدلة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولحديث عبادة بن الصامت في صلاة الفجر وهو نص في الموضوع، إلا المسبوق فإن المسبوق لا تجب عليه، بحديث أبي بكر رضي الله عنه حين جاء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعادة الركعة. ولأن المسبوق لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة فسقطت عنه الفاتحة لسقوط محلها، كما يسقط غسل اليد إذا قطعت فإنه يسقط غسلها في الوضوء لأنه فات المحل. أما كلام المؤلف رحمه الله الإجابة عما قال المؤلف، فنقول الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، الآية عامة، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يخصصها. وأما حديث أبي هريرة فنقول نعم هو عام فيما جهر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يقرأ فيه، لكنه يخصصه حديث إيش؟ عبادة بن الصامت حين انفتل من صلاة الصبح وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ، نعم، وقال لا تفعلوا أي لا تقرأوا مع إمامكم إلا بأم الكتاب. وهذا الذي نراه هو مذهب الشافعي رحمه الله، وكذلك ذهب إليه كثير من المتأخرين كالشوكاني، والشوكاني ممن يرى أيضا أنها لا تسقط الفاتحة ولا عن المسبوق، ولكن سقوطها عن المسبوق أصح. وكذلك اختار هذا القول شيخنا عبد العزيز بن باز أنها ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد. طيب، أما تعليله رحمه الله ولأنها لو وجبت لم تسقط عن المسبوق كما كسائر الأركان، فالجواب عن ذلك أن يقال سقطت بالدليل، والدليل مقدم على التعليل وعلى القياس، والدليل هو ما ذكرنا من حديث أبي بكر رضي الله عنه. ولأن المسبوق لم يدرك المكان أو الموضع الذي هو محل القراءة. نعم. نعم. صحيح. هذا رأي هذا رأي الشيخ. حتى لا الحديث الحديث حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرت لكم في صلاة الفجر بعض العلماء ضعفه ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن غيره صح. لا يصح لا يقرأ بجميع نعم لا بد من مراجعة. نعم هذا الحديث لا يصح هذا الحديث قالوا إنه مرسل ولا يصح. ثم هو أيضا لا يصح على قاعدة الذين يقولون تجب في الصلاة الجهرية في السرية دون الجهرية لأن يعني ظاهر العموم.
بالنسبة لمن تركها نسيانا
وجهلا. نعم. كغيرها من الأركان. إذا تركها نسيانا لغت الركعة التي نسيها فيها. وإذا كان جهلا فإن كان من الجهل الذي يعذر به فلا إعادة عليه. وإلا أعاد. نعم.
وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة. لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخيرتين بأم القرآن متفق عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته فقال اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ثم قال اصنع في كل ركعة مثل ذلك. ولأنه ركن لا تفتتح به الصلاة فتكرر في كل ركعة كالركوع.
طيب يقولنا أن الفاتحة تجب في كل ركعة واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الأخرين بأم الكتاب وهو حديث متفق عليه. ووجه الاستدلال منه لا يتم حتى يضاف إليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب فضلا عن الركنية. فحديث أبي قتادة لا يمكن الاستدلال به إلا بإضافة قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الحديث الثاني وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله بصيغة التمريض مع أن أصله في الصحيحين لكن لفظ يختلف. هنا قال اصنع في كل ركعة مثل ذلك وفي الحديث وفي الصحيحين ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ولفظ الصحيحين يحتمل أن المعنى افعل ذلك في فيما بقي من صلاتك أو في صلاتك كلها في كل الصلوات يعني افعل ذلك العصر والظهر والمغرب والعشاء والفجر. فلما كان لفظه في الصحيحين محتملا أتى باللفظ الصريح ثم أصنع في كل ركعة مثل ذلك. نعم. يعني في القصر في الجهرية.
نعم في الجهرية.
في الجهرية. هو لولا حديث عبادة بن الصامت في صلاة الصبح يعني لو ثبت أن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة لكان الواجب الأخذ بالقول بالتفصيل. لكن إذا ثبت وقد قال لا صلاة لمن لم يقرأ بها ولهذا الذين لا يثبتونه واضح رأيه. لا ما يمكن لأن نفي الصحة يدل على الركنية. نعم.
لو رجل صلى ولما
يقرأ
بالفاتحة
صلاته
كيف؟ إذا صلى رجل ولم يقرأ بالفاتحة
صلاته ما تصح صلاته.
صلى الجهريه.
ها؟
صلاة الجهريه
قبل الإمام. نعم ما تسع هو مأموم.
متى يقرأ
سيد؟
شيخ متى يقرأ المأموم الفاتحة؟ هل عند قراءة الإمام يردد كل آية؟
لا لا الأفضل أن ينصت للفاتحة لأن الإنصات لها أفضل حيث أن قراءة الإمام يجب الاستماع لها فكونه يستمع لما هو ركن في حق الإمام أولى من كونه ينصت لما هو ليس بركن وأما إذا رددها فمعناه أنه سينشغل عن استماع الآيات إذا قال الحمد لله رب العالمين الإمام سيقول الرحمن الرحيم فإذا كان هو يقول الرحمن الرحيم وأنت تقول الحمد لله رب العالمين اشتغلت عن استماعه
وإذا قال الفاتحة قبل الإمام عند الاستفتاح
يعني مثلا الإمام أطال الاستفتاح لا بأس نعم ها؟
ولأنه ركن لا تفتتح فيه الصلاة.
أي نعم.
عليكم فيها شفاء.
طيب التعليل ذكر مؤلف الدليل والتعليل. قال ولأنه ركن لا يفتتح به الصلاة. وش هي؟
لا يفتتح به الصلاة.
أي نعم لا يفتتح به هذا الركن. نعم.
لا تفتح الصلاة.
عندكم بالتاء؟ ما في معنى أبد. جاء سلوى. وقوله لا تفتتح به الصلاة احترازا من تكبيرة الإحرام لأنه لو قال ولأنه ركن فتكرر في كل ركعة لقال لك قائل إذا تكبيرة الإحرام فاحترز عن ذلك بقوله ركن لا يفتتح به الصلاة فكأنه رحمه الله صنع العلة حتى تكون موافقة لما يريد نعم أين؟
حديث مالك أقول بعد التخريج
أنتم ذكرتوا أنه عند مالك كل التخريجات زين ما يخرج قبل الدرس ما
ينفع لا في أحاديث سابقة
أي مات أحسن
نعم. وعنه لا تجب إلا في الأول في الأولتين لأنها لو وجبت في غيرهما لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأولتين ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية
هذا رأيي الصحيح أنها واجبة في كل ركعة وأما كونه لا يشغل في الأخريين فكما أن السنة أن يقتصر على الفاتحة فكذلك لا يشغل
شوف عندنا الأوليتين
ما الأوليين
عندنا يا
الأوليتين لا غلط هي إما الأولتين تثنية أولة وإلا أوليين تثنية أولى نعم
ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية فإن قطع قراءتها بذكر كثير أو سكوت طويل عامدا أعادها وإن فعل ذلك ناسيا أو كان الذكر أو السكوت يسيرا أتمها لأن الموالاة لا تفوت بذلك وإن نوى قطعها لم تنقطع لأن القراءة باللسان فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة شيخ
يقول يجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة فيقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره متوالية يعني غير متفرقة فإن قطع قراءتها بذكر كثير مثل لما وصل إلى اهدنا الصراط المستقيم جعل يدعو كثيرا أو سكوت طويل بشرط أن يكون غير مشروع فإن كان مشروعا كسكوته لاستماع قراءة إمامه فإنه لا يضر إذا علم أن إمامه سيسكت فيما بعد هذه القراءة حتى يتمكن من إتمامها أما إذا كان يعلم أن إمامه من عادته أنه لا يسكت إذا فرغ من القراءة فإنه يستمر في قراءتها ولو كان الإمام يقرأ. نعم
شيخ أحسن الله إليكم، يقول فلم تنقطع بالنية بخلاف
نعم
يقول فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة.
نعم
فأفاد
يقول فإن فعل وإن قطع وإن وقطعها لم تنقطع.
أي.
نعم
يقول فلم تنقطع
اقرأ
وإن وقطعها لم تنقطع لأن القراءة باللسان فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة.
نعم
هنا أفاد أحسن الله إليكم أنه إن وقطع الصلاة انقطعت.
اي نعم
وكنتم ذكرتم أحسن الله إليكم من قبل بأنه إن قطع وضوئه لم ينقطع.
كيف؟
إن قطع وضوئه وطهارته لم تنقطع.
إن نوى قطع الوضوء في أثناء الوضوء انقطع.
لا بعد الوضوء
ما انقطع. هذا بعد الصلاة ما تنقطع.
لكن أي فرق؟
ما لا فرق. لا فرق ولا خلاف.
سواء الوضوء والصلاة.
أبدا ما دام إنه متلبس بالعبادة.
نعم.
فهو إذا نوى قطعها انقطعت. فإذا فرغ منها ونوى رفعها ما ترفع. لأن نية قطعها بعد التمام معناها نية الرفع.
لكن
انتظروا يا جماعة.
لكن الصلاة أحسن الله إليكم النوى إبطالها بعد أدائها ما يصح لأنها وضوء.
والوضوء كذلك.
لكن الوضوء سيستقبل به صلاة أخرى.
ما هذا أثر الوضوء هذا. لكن نفس العبادة انتهت.
ولا يمكن أن يرفعها.
أبد ما يمكن.
أحسن الله.
نعم.
شيخ بارك الله فيك. وش ضابط المسألة اللي قال الشيخ خالد؟
وشي؟
في الصيام. إذا هو نوى قطع في أثناء الصيام ما ينقطع.
كيف؟
ذكرتم الصيام يا شيخ انه لو نوى ان يقطع الصيام
لو نوى قطع الصيام انقطع. ليش؟ لان الصيام نيه فقط، ما هناك فعل يفعله حتى نقول اذا انتهى وقطعه بعد انتهائه لم ينقطع وفي اثنائه ينقطع. اصل الصيام مبني على النيه، فاذا قطعه انقطع.
كل العبادات
لا لا هي نعم لا مو كل العبادات، كل العبادات ما دام متلبسا بها، أما إذا فرغ ما يمكن يرفعها. نعم لا الحج مستثنى. نعم ودنا لما أنتقدت. نعم
بعض الأئمة الصلاة السرية أو الدهرية خاصة بالأحسان الأخيرة يكون
مشعجب
ما تصدر
الدفاع. طيب هذه مهمة جدا. بعض الأئمة لا يمكنك أن تقرأ الفاتحة معهم، فماذا تصنع؟ يجب أن تنفرد، يجب أن تنفرد، لأن هنا لا يمكن أن تجمع بين قراءة الفاتحة وبين المتابعة. نعم ها؟ كيف؟ لا لا كان الانفراد، خليه يروح بسبيله.
ويأتي فيها بإحدى عشرة تشديدة، فإن أخل بحرف منها أو بشدة لم تصح لأنه لم يقرأها كلها، والشدة أقيمت مقام حرف، وإن خففت الشدة صح لأنه كالنطق.
إن خفف.
إن خفف.
أي نعم. نعم صح.
خفف
ها؟ إن خفف الشدة. إن خفف لأن كل سياق مبين المعلوم.
وإن خفف الشدة صح لأنه كالنطق به مع العجلة.
طيب فيها 11 تشديدة، الفاتحة فيها 11 تشديدة، نعم كيف؟ لا لا البسمة ليست منها 11. نعم.
فإذا فرغ منها قال آمين يجهر بها فيما يجهر.
ما عندكم فصل؟
لا ما عندنا.
لا عندي فصل. ها إيه نعم مقام حرف، الحرف المشدد عن حرفين.
صحيح
رب أصله ربب لكن أدغمت الباء بالباء.
تشديد المأمون القارئ
معناه أنه ما قرأ الفاتحة كاملة. ماذا ممكن السؤال يا جماعة؟
فصل. فإذا فرغ منها قال آمين يجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة، لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته، رواه أبو داود. ويؤمن المأمومون على تأمينه لقول رسول الله صلى الله
عليه وسلم مع تأمين
صحها
أي صحوا.
ويؤمن المأمومون مع تأمينه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، متفق عليه. ويجهرون بها لما روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون حتى إن للمسجد للجة، رواه الشافعي في مسنده. فإن نسيه الإمام جهر به.
إذن يكون إذا أمن الإمام فأمن معناه إذا شرع، إذا شرع. وقد فهم بعض الناس وأعني بهم من لم يراجع بقية الألفاظ أن المعنى إذا أمن أي إذا فرغ من التأمين، وهذا غفلة عما ثبت في صحيح مسلم إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وعلى هذا فيتعين أن يكون معنى قوله إذا أمن أي إذا شرع في التأمين. ولهذا قال المؤلف يؤمنون معه مع الإمام. نعم، قال يؤمن المأمون مع تأمينه.
كثير من الناس يتهاون في الصلاة السرية بالفاتحة، فإما يقرأ في قلبه أو بتحريك اللسان ولا تحريك الشفتين.
لا بد من النطق بل بالقراءة، لا بد اللي يقرأ بالقلب ما يقال قرأ. لكن هل يجب إسماع نفسه أو يكفي إظهار الحروف؟ فيه قولا للعلماء، بعض العلماء يقول لا بد أن يسمع نفسه، والصحيح أنه مو شرط، الشرط أن يظهر الحروف من مخارجه. لا بد منها، أما مجرد أن يمر القراءة على قلبه ما يكفي، لا ما يكفي. كل ما ذكر فيه من قال كذا من قرأ كذا فهو لا بد من اظهر
الحروف.
نعم بلى، يؤمن عليه لان القراءه للجميع. ها ما تصل، لان الحديث الذي اشرنا اليه يدل على وجوبه. طيب فيه راي يا اخوان، انا ما ارى ان نقطع القراءه هذه التقطيعه، أرى أن نخلي على العادة، إذا بقي خمس دقائق أخذنا خمس دقائق أصلا.
صفحة ستنتصف الآن بعد سطرين، نلغي هالسطرين هذه ولا
كيف ستنتصف؟
الآن إحنا قريبين من نصف الصفحة.
الآن؟
الآن قريبين.
لا لا ما يعتبر هذا.
طيب. فإن نسيه الإمام جهر به المأموم ليذكره، فإن لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأتي به، لأنه سنة فات محلها. وفي آمين لغتان، قصر الألف ومدها مع التخفيف، فإن شدد الميم لم يجزئ لأنه يغير معناها. فإن لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها.
يعني على كلام المؤلف يجوز أن أقول آمين، يجوز أن أقول آمين كما يقال آمين، أما آمين فهذا لا يجوز، لأن آمين بمعنى قاصدين. لكن حتى أمين من الأمانة، فلهذا ينظر فيها هل هذا ثابت في اللغة أو لا. إن ثبت لغة فلا بأس، يكون هذا من باب المشترك، أن أمين تكون بمعنى اللهم استجب وتكون بمعنى ضد الخائن. من يحرر لنا في اللغة؟ لا أنت عليك بال أمس؟ أي وش أقول؟ وهي بعد آمين حتى فتح الباري مو بحجة في اللغة.
علي تحريره يا شيخ.
نعم
علي تحريره.
طيب
فإن لم يحسن الفاتحة
فصل
فصل فإن لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها، فإن ضاق الوقت عن ذلك قرأ 7 آيات من غيرها. وهل يجب أن تكون في عدد حروفها؟ على وجهين: أحدهما لا يجب، لأن الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت كالآي.
أحدهما يجب. لا زائدة.
نعم يتغير المعنى بها.
نعم.
أحدهما يجب لأن الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت كالآي، والثاني لا يعتبر لأن من فاته صوم يوم طويل لم يعتبر كون القضاء في يوم طويل مثله. فإن لم يحسن 7 كرر ما يحسن بقدرها، وإن لم يحسن إلا آية.
فإن لم يحسن
فإن
ذاك لا بأس لعندكم ماشي.
وإن لم يحسن إلا آية من الفاتحة وشيئا من غيرها ففيه وجهان: أحدهما يكرر آية الفاتحة لأنها أقرب إليها، والثاني يقرأ تمام 7 من غيرها لأنه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها فما عد، لأنه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها فما عجز عنه منها وجب أن يأتي ببدله من غيرها. فإن لم يحسن الفاتحة بالعربية لم يجز أن يترجم عنها بلسان آخر، لأن الله تعالى جعل القرآن عربيا، ويلزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أبو داود.
كم هذه من كلمة؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، 5. فإن قال قائل: كيف يغني 5 كلمات عن الفاتحة وأكثر منها؟ قلنا: لأن البدل من غير جنس المبدل من هنا، بخلاف ما لو قرأ آيات من القرآن غير الفاتحة فإنه يجب أن يكون بقدر الفاتحة لأنه من الجنس. واضح؟ طيب ما كما إذا أذن لنا خالد
استحقه يا شيخ.
قرأ نصف
أكثر من نصف.
قرأ نصف صفحة من
أكثر من.
طيب
شيخ بارك الله فيك، رجل دخل في الصلاة والإمام كان يقرأ، بعد أن دخل الصلاة الإمام ركع، فكان يعني نمى إلى العلم هذا الرجل أن الإمام يطيل في الركوع فقرأ الفاتحة وأدرك الركوع.
لا بأس. ما هنا
شيخ
نعم
إذا كان لا يجد القرآن.
إيش؟
إذا كان لا يجد القرآن ولا يجد
القراءة. ولا سبحان الله والحمد لله. هذا يقف بقدر القراءة. يمكن يذكر المعلم.
ذكر.
نعم. نعم.
شيخ رحمه الله، إذا الإمام أو المأموم قرأ الفاتحة بغير تشديد هل تبطل صلاته؟
معلوم. لو قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
ولو كان بجهد شيء،
ولو بجهد، لكن إذا كان جاهلا وقد مضى أوقات طويلة وهو ممن يعني لا يعلم هذه الأشياء فالصحيح أنه لا, لا, لا شيء عليه.
نعم. ولأنه ركن في الصلاة فقام غيره مقامه عند العجز عنه كالقيام، فإن لم يحسن إلا بعض ذلك قرأ بقدره، فإن لم يحسن شيئا
فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره. كرره لا لا تصحيح.
ولأنه ركن في الصلاة فقام غيره مقامه عند العجز عنه كالقيام، فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره قرأ بقدره. هذه أشطبها
كرره
قرأ بقدره.
لا لا قرأ بقدره لا أشطبها.
نقرأها أيضا.
لا لا قرأ هذه بدلها كرره، أما بقدره تبقى.
فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة. فصل. ويستحب
أعني
انتهى الآن
انتهى
زين. أحسن الله إليكم القول الذي نقلتموه عن الشيخ عبد العزيز في أنه يرى رقية قراءة الفاتحة.
نعم.
كقولكم.
نعم.
قديما أو حديثا؟
لا حديثا حديثا وقديما،
لأن الآن الشيخ له فتاوى في نور على الدرب.
نعم.
كأنه يرى الوجوب ولا يرى الركنية.
لا هو بس يتسامح في مثلا في المأموم بما لو نسي مثلا.
إيه.
لكن هو يلزم على القول بأنها ركن.
نعم.
ما تسقط.
سلام الله. طلع اللي بقى معد. هل هذا ممن ذرعه القي أو استقاء؟
لا استقاء،
لكنه ما استقاء حتى أتعبته براجع.
خليه انت رأس لا يرده ولا يطلعه. نعم. إيش؟ وهو صائم؟ إلى أن الصلاة يخفف فيها. نعم من داود. بخاخ سلم كانوا يقولون أنه ما يصل إلى المعدة، فعلى المذهب يفطر لأنه يصل إلى الحلق، وعلى القول بأنه لا يفطر إلا ما وصل إلى المعدة لا يفطر.
دخان
العودة
هل يستفيد منه؟
ما الذي يستفيد منه؟
وبعدين بخاف له جرم.
لا في غاز برودة فقط، برودة فقط ولا تصل إلى المعدة.
له برودة يا شيخ.
اي نعم صحيح ما تصل إلى المعدة. نبدأ لو ما جاء
يا شيخ يحس بطعم
الحلق. ها؟ برودة فقط هذا نحن نسمع. نعم ما يفطر. أقول نقرأ لو ما جاء خالد ما. نعم ايش عند من؟
ها
عند من؟ ها
الشيخ خالد.
الشيخ خالد عندك بحلاوي؟
انا اللي اذكر من عندي امين، وانا الحقيقه ما جبتها اليوم احسبها في فتح الباري. مو الأخ مازن أطرف فتح الباري قال مذكره
الا
فوقع في ذهننا كلية
البخاري،
لكن ان شاء الله اجيب ليلتها الجمله.
نعم وانت عندك ايضا تخريج موجود اشوف. والله بس هذا كيف اصور بس السلام. يقولون انك فصلت اللي فوق حق النساء ليش؟ ان شاء الله في بكره حلقه السلام. ايه طيب، الحديث الاول نهى ان يتزعف الرجل. والله ليتك تركت بياض عشان الساب. لو تركت كم ورقه؟ نعم ثم هذا الحقيقة بحث فائدة. قال النووي رحمه الله يجمع بين الحديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب.
أنت الشيخ السؤال يقول تلخص في أوراق، هذا خاص يعني تلخص في أوراق في وزع
صور. طيب الجمعات تبدأ عمليتين. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: فصل. ويستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة سكتة يقرأ فيها من خلفه، لما روى سمرة أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رواه أبو داود. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين. فصل.
وهذه السكتة ليست كما زعم بعض العلماء أنها تكون بمقدار ما يقرأ المأموم الفاتحة، ولكنها سكتة خفيفة ليتراجع إليه النفس ولينظر ماذا يقرأ بعد الفاتحة. وأما من قال إنه من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة فقال إنه يسكت بقدر الفاتحة، ثم قيل له: وإذا يلزمك أن تقول إن الإمام يسكت بعد قراءة السورة بقدر ما يقرأ المأموم السورة، فإذا قرأ سورة قاف نقول أسكت بمقدار ما يقرأ المأموم سورة قاف، وهذا لا يقول بأحد. ولهذا كان الصحيح أن هذه السكتة ليست من أجل أن نكمل المأموم قراءة الفاتحة، ولكن من أجل أن يتردد إليه النفس وينظر ماذا يقرأ، ثم المأموم يشرح في قراءة الفاتحة ويكمل ولو قرأ الإمام، على قول الراجح.
الحديث ضعيف يا شيخ.
نعم.
الذي رواه أبو داود.
نعم.
هذا الحديث ضعيف.
من ضعفه؟
الألباني في السلسلة.
أي ما وسبب التضعيف؟
أنه الشيخ مختلف فيه.
في إيش؟
رواية الحسن عن سمرة.
طيب، رواية الحسن عن سمرة مختلف فيها، والبخاري وجماعة من المحققين الحافظين قالوا إنه سمع منه. والحديث قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل. ويصن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائرهن من أوساطه، لما روى جابر بن سمرة.
أول المفصل معروف لكم، أوله قاف، وطواله من قاف إلى عم، وأوساطه من عم إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. وسمي مفصلا لكثرة فواصله. نعم.
لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف، رواه مسلم. وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر بالسماء والطارق.
نعم.
أنا عندي كان النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر
يقرأ في الظهر.
وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور ونحوهما من السور، رواه أبو داود. وعنه كان رسول
لماذا
الله
لماذا كسرت السين؟
نعم
بعد أن ضممتها.
نعم. ونحوهما من السور، رواه أبو داود. وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس صلى الظهر ويقرأ بنحو والليل إذا يغشى والعصر كذلك، والصلوات كلها إلا الصبح فإنه كان يطيلها، رواه أبو داود. وما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك أجزاه. ويستحب له أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، لما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عندي أجزاءه مكتوب يعني حصلت به السنة. يعني حصلت به السنة. والله ظاهر إنها أصل، الظاهر إنها أصل، لأن قوله أجزاء قد توهم أنها واجبة، تبين أنها ليست واجبة. دقيقة رأيي، يعني في إصابة السنة، يعني في إصابة السنة. نعم.
ما نهينا، ما في دور الأسئلة.
إيش؟
لم يأتي دور الأسئلة حتى الآن.
إيه. ها؟ خلينا نصفه. لا المشهور هو ما قلت لكم إن قاف هي أول مفصل. إيش؟
إذا قال المأموم أو الإمام المنفرد أو الإمام السكتة فإنها بدعة.
والله نرى أنه لا وجه لذلك. الشيء الذي اختلف فيه علماء السنة لا يقال أنه بدعة. أما الذي قال به أهل البدع نعم، أما ما اختلف به علماء السنة فإننا لا نقول بدعة، وإلا لكان كل مسألة فيها خلاف يكون المخالف فيها مبتدعا. ثم من نحن الذين نحكم على الناس بأنهم مبتدعة؟ أليس من الممكن أن نكون نحن مبتدعين؟ ممكن. ولهذا نعتبر هذا غلط، هذا المسلك غلط، لأن علماء السنة الفقهاء لهم خلافات طويلة عريضة. هل نقول لكل مخالف إنه مبتدع؟ هل نقول مثلا لمن توضأ عند أكل لحم الإبل والآخر لا يراه نقول لمن توضأ إنه مبتدع؟ هل نقول لمن رفع اليدين عند الركوع والآخر لا يراه نقول مبتدع؟ لا يستقيم هذا أبدا.
شيخ.
نعم.
أنا.
أنت.
أحسن الله إليكم، شيخ الإسلام رحمه الله بدع الإمام الذي يقف ليقرأ المأمومون.
أي نعم، بل اللي يقرأ المأمومون الفاتحة كلها.
أي نعم.
أي نعم صحيح،
مع أن المسألة مختلفة فيها يعني.
لا بس العلماء اللي قالوا بالمؤمن الأئمة.
أي نعم.
نعم.
لما ويستحب له أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، لما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولتين
عندي، ولو قيل الأوليين لا بأس، كان عندكم الأوليين لا بأس،
الأوليتين.
كان يقرأ في الركعتين الأولتين من الظهر
الأولتين
كان يقرأ في الركعتين الأولتين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، ويقرأ في العصر في الركعتين ويقرأ في العصر في الركعتين الأولتين بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، متفق عليه. وفي رواية: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، ولا يزيد على أم الكتاب في الأخيرتين من الرباعية ولا الثالثة من المغرب لهذا الحديث.
وقال بعضهم: لا بأس أن يزيد، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولكن لا شك أن حديث أبي قتادة أرجح منه، لأن حديث أبي سعيد يقول: كنا نحصر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والحزر هو التخمين والتقدير، وأما حديث أبي قتادة فصريح. لكن لو أن الإنسان فعل أحيانا فلا بأس. نعم،
ما كمل الصف.
طيب،
فصل: ويسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح والأولتين في الصبح والأولتين من المغرب والعشاء.
أنا عندي والأوليين. عندكم الأولتين؟
نعم.
طيب ماشي، ما يخالف، ماشي.
والأولتين من المغرب والعشاء، والإسرار فيما وراء ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولا يسن الجهر لغير إمام، لأنه لا يقصد إسماع غيره، وإن جهر المنفرد فلا بأس، لأنه لا ينازع غيره، وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة، وإن فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاة النهار عجماء، وإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر، لأنها صلاة نهار، وإن فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة جهر.
هذه مسائل: أول، إن فاتته صلاة الليل فقضاها نهارا لم يجهر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن صلاة النهار عجماء. والصحيح أنه يجهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وصلاها قال: فصنع كما يصنع كل يوم، وهذا يشمل الجهر بها. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. وهذا كما أنه يراد به ذات الصلاة فيراد به أيضا هيئة الصلاة وكيفيتها وصفتها. فالصواب أنه حسب المقضية، إن قضى صلاة الليل في النهار جهر، وإن قضى صلاة النهار في الليل لم يجهر. وانظر إلى كلام المؤلف، قال: وإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر. وهذا غريب، يعني إن قضى صلاة الليل صلاة النهار في الليل لم يجهر، وإن قضى صلاة الليل في النهار لم يجهر. وكان مقتضى ذلك أن يكون الثاني في العكس، يعني أنه إذا قضى صلاة النهار في الليل لم يجهر، لأنه قضى صلاة سر. نقول كذلك إذا قضى صلاة الليل في النهار جهر، لأنه قضى صلاة جهر. قال: وإن فاتته صلاة نهار، نعم، وإن فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة جهر، وإن فاتته صلاة نهار فقضاها في نهار لم يجهر. نعم، كيف؟ نعم، صحيح. القضاء يحكي الأداء، هكذا قال العلماء، القضاء يحكي الأداء. نعم، ايش؟
الجمعة يا شيخ اذا قضاها لا يقضيها على نفس الشكل.
اي لان سقطت يقضي بدلها، والبدل لازم ان يكون مساوي للمبدل منه. نعم. ايش؟ نعم نعم نعم. يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، لا بد أن يقرأ.
وإذا
أخذ ثلاثة الآن.
نعم ثلاثة.
يلا شرف.
بارك الله فيكم. على قول صحت هذه السمرة.
نعم.
ستتان. فمن الذي جعل قيدها مطلقة؟ فمن الذي جعل قيدها بقصة؟
أيها.
هذه السمرة السابقة في سكوت الإمام في بعد
الفاتحة. مها السكتة تطلق على القليل والكثير؟
نعم.
هذه لأنه لو أطال، لو كان سكتة طويلة لشرع فيها ذكر. ذكر. نعم.
وإذا فرغ من القراءة استحب له أن يسكت سكتة قبل الركوع، لأن في حديث سمرة في بعض رواياته وإذا فرغ من القراءة سكت. فصل. ثم يركع وهو الركن الرابع، لقوله تعالى اركعوا واسجدوا، ويكبر للركوع لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها. رواه البخاري. وفي هذه التكبيرات روايتان، إحداهما أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه. ولأن الهوية إلى الركوع فعل، فلم يخل من ذكر واجب كالقيام. والثانية لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها للمسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ويستحب أن يرفع يديه.
الصواب الأول، الصواب أن هذه التكبيرات واجبة وأنه لا يجوز إسقاطها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا، ولأنه كان يكبر في كل خفض ورفع، ولأن ذلك هو الفاصل بين الركنين. فالصواب أنها واجبة. وأما قوله رحمه الله وكذلك قال غيره إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته، فجوابه أن يقال ولم يعلم التشهد أيضا، والتشهد ركن من أركان الصلاة، التشهد الأخير. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء به فقط، أو ما أساء فيه فقط. ولو أننا لا نقول بشيء واجب في الصلاة إلا ما دل عليه حديث المسيء لقلنا أيضا الفاتحة لا تجب، لقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فالصواب أن هذه التكبيرات تكبيرات الانتقال واجبة. نعم.
ويستحب أن يرفع يديه مع التكبير لحديث ابن عمر. وقدر الإجزاء الانحناء حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يسمى راكعا بدونه. ويجب أن يطمئن راكعا وهو الركن الخامس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء.
هذا مقدار الإجزاء بإيش؟ بالركوع، أن يمكنه الانحناء حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه. قال الفقهاء رحمهم الله بشرط أن يكون وسطا، يعني أنه ليس طويل اليدين ولا قصير اليدين، لأن بعض الناس تكون يداه قصيرتين فيحتاج إلى انحناء كثير، وبعض الناس تكون يداه طويلتين فلا يحتاج إلى انحناء إلا قليلا. وبعض العلماء يقول أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، وذلك لأنه الآن بين ركنين، بين قيام تام وركوع تام. فإذا كان أقرب إلى الركوع التام منه إلى القيام التام فهذا هو المجزئ، لأنه يصدق عليه أنه ركع. والظاهر والله أعلم أن كونه يستطيع أن يمس ركبتيه بيديه قريب من كونه إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. نعم.
ويجب أن يطمئن راكعا، وهو الركن الخامس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، متفق عليه. ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما، يسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويجافي يديه عن جنبيه، لما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وفي لفظ ركع ثم اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقنع. وفي رواية: ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، حديث صحيح.
كل هذه الصفات معروفة. نعم. لأن سؤالان
لهم لهم.
نعم. آدم. لا، السنة لا يشرع
صلاة
الجمعة. لا، هذه فريضة مستثنات صلاة الجمعة والاستسقاء والعيدين. وسبب استثنائها هو كثرة الجمع، فلكثرة الجمع وكونهم على إمام واحد كل أهل البلد صار من المناسب أن يقرأ الإمام لتكون القراءة من الجميع واحدة، من المناسب أن يجهر لأجل يكون على قراءة إمام واحد. كيف؟ نعم. إيش؟ نعم. ولربما يستدل بها الوجوه، يكون داوم على هذا ولم يحفظ عنه أنه أسر. لكن الذين قالوا لأنه مستحب قالوا لأن هذا وصف للقراءة أو صفة في القراءة، والذي جاءت به النصوص وجوب القراءة نفسها، وهذا صفة فقط. نعم. إذا كان الإمام يسرع بحيث لا يمكن المأموم متابعته فإنه ينفصل عنه، يعني ينوي. نعم، كل المصلين
ينفصل عنه.
نعم، يخلون واحد يقدمون واحد يصلبهم صلاة تامة، لأن المشكلة الآن يتعذر الآن الجمع بين المتابعة وبين القيام بالركن. نعم. لا، الوضع ما في فتنة. يتقدم واحد من الناس وخذ هذا مكانه، لا يجره، يخذ يصلي على نفسه. نعم. لا لا، ما يستأنفون ما دام انهم ما اخلوا بشيء من الاركان، لا يستأنفون. ولكن ما اكثر الناس الذين يحبون صلاة هذا الامام؟
نقولها.
ها؟
نقول ذلك.
إذا قلت هذا نقول الذي لا يستطيع أن يتابع ينفصل
ويبقى في مكانه.
اسمع، بارك الله فيك. إذا كان لا يمكنك متابعة الإمام فانفصل عنه وأكمل لنفسك، هذا القاعدة. إن أدركت ركعة فكتبت لك، وإن لم تدرك فأنت منفرد، لكن لإصلاح صلاتك.
فصل.
نعم.
ثم يقول: سبحان ربي العظيم. وفيه روايتان، إحداهما يجب، لما روى عقبة بن عامر أنه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. رواه أبو داود. ولأنه فعل في الصلاة فلم يخل من ذكر واجب كالقيام. والثانية ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته. وأدنى الكمال ثلاث، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
ما عرفت من الطريقة هذه وهي الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته غير صحيحة، يعني في أشياء أركان معروفة ومع ذلك لم تذكر في حديث المسيء. وأجبنا عن ذلك بأن لم تذكر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه فقط. نعم.
هذا نعم. هذا عبد الرزاق يتصور كثيرا.
وأدنى الكمال ثلاث، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثا، وذلك أدناه. وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وذلك أدناه. رواه الأثرم والترمذي. وإن اقتصر على واحدة أجزأه، لأنه ذكر مكرر فأجزأت الواحدة كسائر الأذكار. فصل. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، حتى يعتدل قائما. وهذا الرفع والاعتدال الركن السادس والسابع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه، واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا. وفي وجوب التسميع روايتان لما ذكرنا في التكبير. ولا يشرع للمأموم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ويقول في اعتداله ربنا ولك الحمد. وفي وجوبه روايتان لما ذكرنا. قال الأثرم: سمعت أما
نعم. أو إذن المأموم إذا رفع من الركوع في حال رفع يقول ربنا ولك الحمد، والإمام والمنفرد في حال الرفع يقولان سمع الله لمن حمده، وبعد انتهاء الرفع وتمام القيام يقولان ربنا ولك الحمد. نعم.
ولا يشرع. وفي وجوبه روايتان لما ذكرنا. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يثبت أمر الواو، وقال: قد روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس
حديثة.
نعم. وقال: قد روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس وعن أبي سعيد وعن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه. وإن قال ربنا لك الحمد جاز نص عليه. وإن قال ربنا
ثلاثة حديث عن أنس وعن
أبي سعيد
وعن أبي سعيد عن أبي هريرة. وعن أبي سعيد عن أبي هريرة.
وعن أبي سعيد. وقال: قد روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس وعن أبي سعيد عن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه. وإن قال ربنا لك الحمد جاز نص وإن قال ربنا لك الحمد جاز نص عليه، لأنه قد صحت به السنة، ويستوي في ذلك كل مصل.
السنة صحت في هذا بثلاثة أوجه: أولا اللهم ربنا ولك الحمد، والثاني اللهم ربنا لك الحمد، والثالث ربنا ولك الحمد، والرابع ربنا لك الحمد. كلها صحت بها السنة، ويفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا كما هو القاعدة. لا، ثابت في البخاري. نعم. إيش؟
الذي يخص الركوع والسجود: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم وبحمده.
نعم، ورد فيها حديث بهذا المعنى ولا بأس به.
صلى الله عليه وسلم ذكرنا مسألة سبحان ربي العظيم في الركوع ليس بواجب،
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء صلاة.
لا فيها رواتها.
نعم ذكرنا.
نعم.
ولكن ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسيء صلاة يقول بالركوع سبحان ربي العظيم.
نعم.
وفي السجود سبحان ربي الأعلى.
يا حمدلله هذا مما يؤيد الوجوب. لكن المؤلف وغيره من العلماء أكثر ما اعتمدوا في حديث المسيء على ما في الصحيحين.
ويستوي في ذلك كل مصل لأن ويستوي في ذلك كل مصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وأمر به المأمومين. ويستحب أن يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد لما روى أبو سعيد.
عندي رواه مسلم أولي قبله لا بأس. نعم. ويستحب أن يقول
ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده.
ما عندنا ضمير بعد.
وملء ما شئت من شيء بعد رواه مسلم. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يأمرهم بغيره. وعنه ما يدل على استحباب قول ملء السماء وهو اختيار أبي الخطاب لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير. وموضع ربنا ولك الحمد في حق
هذا مو صحيح. صحيح أنه يشرع المأموم. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد فهذا في مقابل إيش؟ في مقابل سمع الله لمن حمده ولم يتعرض للذكر الذي يكون بعد القيام.
لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير. وموضع ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد بعد اعتداله وللمأموم حال رفعه لأن قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم وهي حال رفعه.
نعم.
يستحقون. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.